الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. الكثير منا قد يحدث منه السؤال عن صحة صيامه لأمر فعله لم يكون أخذ حقنه أو سفك منه دم وضع قطرة في أنفه أو في عينه أو أذنه، فيسأل هل هذا يفطر؟ حديثنا اليوم يحتاج أن ننتبه إليه، وهو سلس وسهل. عندما ننتهي منه كل إنسان منا يستطيع بعدها أن يحكم على أي مسألة يحتاج معرفة صحة صيامه، أو يحكم على أي مسألة يسأل عنها. أولا، اعلم أن المفطرات نوعين: أن ما يسبب الفطر نوعين، إذا أتى بأحدهما عمدا دون نسيان أو إكراه أو جهل يحدث الفطر. النوع الأول هو إدخال أمور للبدن تؤدي إلى تغذية الدم الذي يقوي البدن، كالمأكل أو المشرب أو ما في معناهما، هو النوع الأول. النوع الثاني إخراج أشياء من البدن تؤدي إلى إنهاك البدن، كإخراج المني بشهوة من جماع، أو إخراج الدم كدم الحيض أو غيره من الدم. نتناول النوع الأول. كيف نحكم على أن من وصل إلى جوفه شيء أنه قد أفطر؟ هذا يتوقف على كيفية وصول الأشياء إلى الجوف. فمن أهل العلم من يرى أن وصول المأكل أو المشرب أو ما في معنهما من الفم إلى الجوف، أي من خلال مجرى المأكل أو المشرب، هذا هو الذي يفطر، وهذا هو أصح الأقوال الذي عليه نحن. وبعض أهل العلم يرى أيضا أن وصول أشياء إلى الجوف من مجرى المأكل والمشرب أيا كانت هذه الأشياء، ولو لم تكن مأكل ولا مشرب ولا فيما معنهما، أنه يفطر. كأنك مثلا لو قلت ابتلعت نصف ريال يكون أفضل، هذا قول لكنه ليس الراجح. الراجح الذي ذكرناه هو مرور من مجرى المأكل والمشرب، ما كان مأكل أو مشرب أو ما في معنى. لكن أصحاب هذا القول وصول أي شيء من هذا المجرى يفسر هذا قول نحتاجه، هذا القول المعتبر لا نتركه نحتاجه. سنتحدث عن احتياجنا. فالنوع الأول من كيفية وصول الأشياء التي تدخل إلى الجوف من خلال مجرى النقل. النوع الثاني وصول الأشياء إلى الجوف من أي منفذ كان من الجسم، ولو كان إنسان مثلا فيه شج في رأسه، فتحة في رأسه، اغتسل فنزل منها، دخل منها ماء وصل إلى جوفه، فهؤلاء يرون أن هذا فقط. أيضا كلامهم ليس واضح في المسألة كما علمنا، ولكن هذا أيضا قول معتبر نحتاجه. أيضا متى نحتاج هذا ومتى نحتاج هذا؟ عندما يأتي إنسان ويقول ما حكم الحقن سواء كانت في الوريد أو في العضل، فعلى القول الذي نحن عليه أنه ليس من مجرى المأكل ولا المشرب فإنها لا تفطر أصلا، وخاصة أنها ليست في معنى المأكل والمشرب لأنها ليست مما يتغذى به البدن، ولكنها مبيدات علاجات. لكن إن كان إدخال من الوريد ما كان في معنى الغذاء كهذه الحقن المغذية، هذا ليس من مجرى المأكل والمشرب من الوريد من منظر آخر، فنقول القول الثاني هنا ينفع نأخذ به، فنقول هذه الحقن المغذية هذه تفطر. هذا القول ينفع معنا أيضا عندما يأتي إنسان ويقول ناخذ حقن التهوين لا هي اصلا باخذها من المأكل ومجرى المأكل والمشرب ولا هي ايه يعني مغذيه لا عندي حقن التهوين، فنقول اصحاب هذا القول يصلح لهؤلاء، فنقول يفضل على اصحاب هذا القول الذي هو دخول اي شيء من اي منفذ. كذلك من جاء انسان يتنطع يقول بيجي لي مريض وبيقول لي يعني هو مريض عنده صداع ونتيجه دي نفرجين، ويعني النفرجين ليس من المغذيات فهذا لن يفطر عنه. الشيء الثاني انه انسان لم يعتاد على اخذ الحقن بيخاف من الحقن ونتيجه اعطيها له حبه نفرجين ما دام ليس في معنى المأكل ولا المشرب ويمر من مجرى المأكل والمشرب للفطر، فنقول أيضا لهذا المتنطع قول الآخرين ينفع معه. قول بمرور أي شيء في مجرى الجوف أي شيء في معنى الأكل وليس في معنى الأكل فقط، هذا ماذا ما أردنا أن نبينه في هذا النوع الأول. إذن الآن يستطيع كل إنسان منا يحكم. طب لو أخذ قطرة عين مثلا ولا قطرة أذن ولا قطرة أنف ووجد طعمها في حلقه هل تفطر أو لا تفطر؟ الآن علمنا أنها لا تفطر، أنها ليست في معنى المأكل والمشرب ولو دخلت من مجرى المأكل والمشرب. إذا النوع الأول أصبح كل إنسان منا يستطيع أن يحكم. النوع الثاني وهو خروج أشياء من البدن. كلنا الشريعة رحمة لا تريد أن تجمع على الإنسان منهكين في وقت واحد صيام وجماع، فهذا فيه شدة على البدن، لذلك حرم الجماع. فالجماع خروج المن هذا الذي يؤدي إنهاك على إنهاك الصوم هذا الفقر. كذلك خروج الدم دم الحياة دم النفاس هذه الأمور لا خلاف فيها. أما النزاع كان في خروج دم من الجسم، فهذا النزاع متوقف على من يثبت الحديث أفطر الحاجب والمحجوب. فمن لا يرى صحة هذا الحديث ليس عندهم إشكال في خروج الدم أيا كانت كمية. أما من يروا صحة هذا الحديث والعمل به كما نحن عليه، فهذا إذا خرج من جسده دم يفطر، لأن مسألة الحجامة ما هي مسألة الحجامة؟ الحجامة هي عملية تشريد تحدث في الرأس أو في البدن، ثم يقوم الحاجم بشفط هذا الدم، وكان قديما يشفط بفمه، فهذا يجعل الدم يصل إلى جوفه، لذلك يفطر، فطرته الشريعة. نعم الآن قد عوض ذلك بشفطات بلاستيكية، لكن الحكم يفطر. هذا بالنسبة للحاج. أما المحجوم الذي يخرج من إيه؟ من بدن الدم، وهذا الدم يسبب إنهاك لي، فهذا يفطر. فلو إنسان بقى جاء وقال أنا أتبرع بكبت الدم ولا بكبت الدم، نقول هذا يفطر، لأنه إخراج دم مثل إخراج دم العجم. أما إن أتينا على مسألة أيضا مثل غسيل الكلى، فأيضا هي فيها جمع بالحقيقة، فيها إخراج الدم لتنقيطه من معلقة به من شوالب البول وغيره، فخروج الدم يفرق، علاوة على إضافة بعض المغذيات للدم مثل السكريات وغير ذلك، هذا أيضا يفرق. إذا غسل الكلى هذا يؤدي إلى هذا الذي أردنا أن نبينه. أما مسألة أخذ دم بكميات يسيرة مثل دم لعينة تحليل أو مثل هذه الأمور، فهذا نحمله على القول الآخر أن خروج الدم لا يؤثر تسهيلا وتيسيرا للناس. وهذا مسألة الأخذ من إيه؟ من أقوال أهل العلم هنا وأقوال أهل العلم هنا، هذا أمر معتبر فقط فعله العلماء في مسألة موعد الرمي ليقللوا من التعرض لقتل الحجاج، هذا قول معتبر وهذا هو الذي عليه. إذا بعد ما علمنا يستطيع كل إنسان منا أن يحكم على أي مسألة يتعرض لها أو أي سؤال يسأل عنه عن صحة الصيام لفعل الناس، يستطيع أن يحكم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونزيدنا عنه.